من إصداراتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مؤسسة آثار السلف بالتعاون مع مكتبة وتسجيلات اليقين الإسلامية بأبو ظبي أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان دروس النساء للشيخ أبي محمد صادق ابن محمد البيضاني، الشريط الثاني.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، وكل هدي للنبي قد رجح، فما أبيح فعل ودع ما لم يبح. أيها الأخوات المسلمات، حديثي إليكن في هذه الجلسة المباركة يتعلق ببر الوالدين، وما من واحدة منكن إلا ولها أب وأم، وقد تكون الأم حية أو يكون الأب حيا، وإذا كان كذلك فإن كل واحدة منكن يلزمها أن تبر بأبيها وبأمها، طالما والأب والأم على قيد الحياة، بل لو كانت الأم أو كان الأب ميتا فإنه يلزم على كل واحدة منكن الدعاء والصدقة، وذلك لأن شريعة الإسلام دعت إلى برهما على جميع الأحوال. وبر الوالدين يعتبر من أهم الواجبات على المسلمين عامة، ولأهميته قرنه سبحانه وتعالى بعبادته في كثير من الآيات القرآنية، وقد كان الأمر ببر الوالدين قديما في الشرائع قبل الإسلام، وما زال الأمر كذلك حتى في شريعة الإسلام. وحينما أخذ الله العهود والمواثيق على بني إسرائيل بين لهم الله سبحانه وتعالى العبادة، واشترط عليهم أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى، وأن يبروا بآبائهم وأمهاتهم، فقال جل شأنه: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وهنا طلب منهم الله سبحانه وتعالى أن يعبدوه حق العبادة وأن يصلوا الآباء والأمهات بالبر والطاعة، وذلك لأن الأمة والأباء قد قاما بفضل كبير يتعلق بتربية ورعاية الأبناء. وقال جل شأنه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قارن الوالدين والإحسان بهما، قارن ذلك بعبادته جل ذكره. وقال في آية أخرى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وهذه الآية تعتبر وصية الله سبحانه وتعالى التي أوصى بها الخلق، كما ذكر ذلك عبد الله بن مسعود. ففيها أوصى الله عز وجل بالعبادة وبين أنه يجب على الرجل المسلم أو المرأة المسلم أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى وأن يقيموا البر والإحسان للوالدين. وقال في آية أخرى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وآيات كثيرة تأمر ببر الوالدين وتدعو الرجال والنساء إلى طاعتهما، وما ذلك إلا لفضلهما وما قدماه في تربية الأبناء ولصبرهما على تنشئة الأولاد رحمة وعطفا وحبا. أسف أننا نعيش في المجتمعات الإسلامية المعاصرة وكثير من الناس وكثير من النساء يقع في الجميع المعصية، حتى بلغنا أن رجلا أخذ أمه وكانت كبيرة في السن ووضعها في دار الرعاية وأخرجها من البيت، وذلك بسبب زوجته، لأن الزوجة قالت لزوجها: اخرج أمك من الدار فإني لا أستطيع أن أصبر على رعايتها ولا على إطعامها. فقال الولد: إذن نجعلها في غرفة مستقلة. ثم مضت الأيام وجعلوها في غرفة مستقلة، وكانوا يأتون لها بالطعام والشراب مما فضل بعد أن يأكل الزوج مع زوجته. ومضت الأيام وطلبت الزوجة من زوجها أن يضع أمه في الحوش، فوضعوها في الحوش، وكان الطعام يأتي إليها وهي في ذلك المكان من غير احترام ولا تقدير. وهذا إن دل فإنما يدل على معصية الولد، وأنه رجل لا يبر بأبيه ولا بأمه، وهذه الزوجة تدفعه إلى هذه المعصية، وهي واقعة في إثم كبير. وبعد ذلك لما ملت الزوجة من هذه الأم، من هذه المرأة العجوز، قرر الزوج أن يذهب بأمه وأن يضعها في دار الرعاية والعياذ بالله. وبالفعل ذهب بها إلى هنالك، ومكثت فترة ومرضت مرضا شديدا، واتصلوا بهذا الابن وقالوا له أمك مريضة. فقال عالجوها في المستشفى وما خسرتموه فسأعطيكم ذلك المبلغ. فعالجوها، ثم شاء الله سبحانه وتعالى أن توفيت هذه الأم، فاتصلوا به وقالوا له قد ماتت أمك، فعليك أن تحضر من أجل غسلها وتكفينها ودفنها. فقال لهم ذلك الولد العاصي: افعلوا ذلك كله وسأقوم بحسابكم بعد ذلك. وبالفعل قاموا بذلك كله، وقاموا بذلك كله، ثم دفنت هذه الأم، والابن ما زال على معصيته والعياذ بالله. هذا يعتبر من الظلم. وأمك أيتها المرأة المسلمة أو أبوك له حق عليك بطاعة وببر وبصدقة وبدعوة صالحة. أما إذا حصل منك الظلم لهذه الأم أو لهذا الأب، أو دفعت زوجك من أجل أن يقوم بالأذية لأبيه أو لأمه، فإنك آثمة وقد ارتكبت ظلما كبيرا وإثما عظيما. فقد قال القديم: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم يرجع عقباه إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. فبر الوالدين هو وصية من الله سبحانه وتعالى، وموجه إلى الرجال وإلى النساء. وإذا كان الله عز وجل يحرم على الرجل وعلى المرأة أن يقول أحدهما لأبيه أو لأمه أف وهو أدنى، فما بالكم بالذي يعصي والديه والذي يتضجر من والديه والذي يغضب والديه والذي يسعى في أذية والديه والذي لا يعرف قدر والديه. فلا خير في امرأة عاصية لأبيها أو لأمها، ولا خير في امرأة تدفع زوجها أن يقصر مع أبيه ومع أمه. وقد قال أحدهم عليك ببر الوالدين كليهما وبر ذوي القربى وبر الأباعد، وقال آخر وإن عقوق الوالدين كثيرة فبرهما تبرر كذاك وتحمدي. والله سبحانه وتعالى قد بين بيانا شافيا في كثير من المواضع في كتابه الكريم أنه ينبغي للمسلم سواء كان رجلا أو امرأة أن يقيم الطاعة لأبيه ولأمه في جميع المجالات إلا في مجال واحد لا تجوز فيه الطاعة، هذا المجال مجال المعصية. فإذا دفعك أبوك أو أمك إلى معصية الله فلا يجوز في هذه الحالة الطاعة، وما دون ذلك فإنه يلزم فيه الطاعة. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وقال أيضا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، إلى أن قال وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وعلى هذا أيضا جاءت السنة المطهرة في بر الوالدين، والنبي عليه الصلاة والسلام يحدثنا في كثير من الأحاديث عن فضلهما، ويدعو المسلم أن يكون بارا بوالديه لأنه سيسأل عنهما يوم القيامة. وأنت مهما قدمت لوالديك فإنك لن تبلغي مبلغ ما قدماه لك، وخصوصا الأم التي تعيش فترة في الحمل وهي تتوجع، ثم فترة في الولادة والنفاس وهي تتوجع، ثم تمضي عامين في حال الرضاعة وهي تتحمل الشدائد، وبعد الرضاعة إذا مرض الابن أو أصيب بألم، فتبقى هذه الأم في أنين دائم وفي سهر متطاول ولا ينقطع هذا الألم، وذلك لأن الأم مشفقة على أولادها. وقد جاء موسم من مواسم الحج، فأخذ رجل أمه وطاف بها بالبيت وهو يحملها، فرأى الصحابي الجليل عبد الله ابن عمر فقال له يا عبد الله أتراني قد وفيت حق أمي؟ قال له عبد الله لا. لماذا أيتها الأخوات المسلمات؟ لأن الأم تتحمل الكثير والكثير كما بيناه. ولذا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فهذه هي ما تقوم به الأم، وذاك أيضا ما يقوم به الوالد. وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ هذا عبد الله بن مسعود أراد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأعمال صالحة من أجل أن ينال رضا الله، فيقف أمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويسأله: ما هي الأعمال التي تكون محببة إلى الله سبحانه وتعالى؟ فماذا رد عليه نبينا عليه الصلاة والسلام؟ قال له: الصلاة على وقتها. فقال عبد الله بن مسعود: ثم أي؟ أي ما هي الأمور الأخرى أيضا التي تكون محببة إلى الله عز وجل غير الصلاة؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. لو تأملت المرأة في هذا الحديث لوجدت أن النبي عليه الصلاة والسلام حث الصحابي الجليل عبد الله ابن مسعود على العبادة، وهي إقامة الصلاة، ثم ثنى بالوالدين. لماذا ثنى بالوالدين؟ لأن لهما فضلا عظيما في تربية الأبناء وفي تربية الأجيال الإسلامية. وعندما نتحدث عن بر الوالدين فإن المقصود من بر الوالدين أن يقيم الرجل أو المرأة المسلمة الطاعة لوالديهما، لأن الطاعة للوالدين تعتبر من الأمور المحببة إلى الله سبحانه وتعالى، كما ذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وضد الطاعة أن تعصي المرأة أو الرجل الأبوين، وأن تقام العقوق للوالدين من غير ذنب، وهذا يعتبر من الأمور المخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. فتعجب الصحابة. يكرر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الألفاظ ثلاثا: رغم أنفه، بمعنى دس أنفه بالتراب. فمن هو الذي يدس أنفه بالتراب؟ تعجب الصحابة من هذا القول وهم حاضرون، أمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا يا رسول الله من هو الذي رغم أنفه تكررها أو تقولها ثلاثا؟ وسألوا لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام فاجأهم بمثل هذا الويل وبمثل هذا التهديد، فقالوا من يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. الله أكبر. أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما عند الكبر ومع ذلك لم يدخل الجنة، من هو؟ الولد، الابن أو البنت. ولماذا لم يدخل الجنة؟ الجواب بسبب عقوق الوالدين، بسبب عقوق الوالدين. ولا تأتي العقوق أيتها النساء إلا بسبب التقصير في التربية، وكثير منكن عندهن أبناء وعندهن بنات، ولكن المرأة قد تعود ابنها أو ابنتها على التلفاز وعلى سماع الأغاني وعلى قلة الأدب، وتعلم أبنائها ربما على الكذب، ثم يكبر أو يكبر هذا الولد فيصير عاصيا لأبيه ولأمه بسبب هذا التقصير، فيمتنع هذا الولد من دخول الجنة بسبب هذه المعصية. ولكن قد يكون للأبي وتكون للأم نصيب بسبب عدم التربية، كما قال القديم وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. ولم يدخل الجنة بمعنى أنه لن يدخل الجنة حتى يحاسب ويعاقب ويسأل عن سبب العقوق، ويدخله الله عز وجل النار ثم إذا عاقبه دخل الجنة، لأن المسلم لابد وأن يدخل الجنة إذا كان موحدا، وإن بلغت معاصيه عنان السماء، بشرط ألا يكون مشركا بالله سبحانه وتعالى. فالويل ثم الويل للمرأة التي تسعى في عقوق الآباء والأمهات. وجاء يوما رجل كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستأذنه في الجهاد، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل أحي والداك؟ قال نعم. قال له ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى حال الرجل وأنه هو الذي يقوم برعاية أبيه وأمه ويقوم بتحصيل ما يحتاجون من الطعام والشراب، فحثه النبي عليه الصلاة والسلام ألا يذهب للجهاد في سبيل الله، وأن يعمل وأن يكسب من أجل أن ينفق على أبيه وأمه. فالمرأة قد تكون مجاهدة، قد تكون مجاهدة، جهادها في بيت زوجها، تقوم على رعاية الأبناء وعلى خدمة بيتها، فإنها إذا أخلصت نالت أجرا عظيما، وكتب لها نصيبها من المجاهدة. وكذلك إذا قامت على رعاية أبيها أو أمها أو على رعاية عمها الذي هو أبو الزوج، أو على رعاية عمتها التي هي أم الزوج، فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا من المجاهدة، وجعل هذا البر من الجهاد الذي يستحق صاحبه أن ينال أجرا عظيما. وإذا كانت الأدلة صريحة بمثل ذلك، فإن العاصي لوالديه قد باء بالخيبة والخزي والفشل، ولا خير في أي رجل أو امرأة لا يحصل من أحدهم طاعة لوالديه، وخصوصا عند الكبر، فالله سبحانه وتعالى يقول: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وللأسف، للأسف أن كثيرا من الرجال والنساء يقطعون آباءهم وأمهاتهم عن الصلة والزيارات بمجرد الابتعاد عنهما بسبب الزواج أو السفر ونحوهما، وهذا خطأ كبير، والذي يلزم أن يتواصل الأبناء بأمهاتهم وآبائهم ولو عبر الهاتف ونحوه من الوسائل المختلفة التي تدفع الجميع إلى بر الوالدين أو السفر ونحوهما، وهذا خطأ كبير، والذي يلزم أن يتواصل الأبناء بأمهاتهم وآبائهم ولو عبر الهاتف ونحوه من الوسائل المختلفة التي تدفع الجميع إلى بر الوالدين. فأنت إذا كنت امرأة وافدة إلى هذه البلاد، وأبوك وأمك في خارج هذه الدولة، فأقل الطاعة أن تبعث رسالة كل عيد أو كل مناسبة إلى أمك وإلى أبيك، وتذكري فيها حالك وحال أبنائك، وتدعو لأبيك ولأمك بالخير والتوفيق، وتطلبي من الأبوين المسامحة والاستغفار لك، فهذا أقل البر. وكذلك يمكنك الاتصال عبر الهاتف والاستفسار عن الأبوين كل شهر مرة، فإن هذا مما يجب عليك نحو الأبوين، وإلا فأنت تعتبرين مقصرة في حق والديك. ومهما قدمت لوالديك من الطاعة والبر فلن يكون ذلك كافيا ببرهما، وخصوصا أمك التي لها الفضل الأكبر في الرعاية والتي خصها الله سبحانه وتعالى بمزيد من الذكر تقديرا لجهودها المتكاثرة. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن من هو أحق الناس بحسن الصحبة، كرر له النبي عليه الصلاة والسلام الأم وقدمها على الأب، وذلك لجهودها التي أشرنا إليها وأنها تقوم بكثير من الأعمال. وهذا واضح كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فذكر الأم ثلاثا وبين أن لها أفضلية وأنها تقوم بكثير من المعاناة. هناك تنبيه، وهو أنه اشتهر في مجتمعاتنا الإسلامية اشتهر حديث بين الأوساط أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه: الجنة تحت أقدام الأمهات. هذا حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يصح في السنة المطهرة، لكن يقال بأنه يلزم على المرأة وعلى الرجل أن يطيع والديه، لأن الله سبحانه وتعالى حجب الجنة عن الرجل العاصي وعن المرأة العاصية حتى تطيع أبويها كما أمر الله سبحانه وتعالى. وأي امرأة لا تطيع والديها أو أمها فإنها تستحق العذاب الشديد من الله سبحانه وتعالى، ولكن بعد ذلك العقاب الأليم، فإن نهاية المرأة المسلمة بعد ذلك النيل لجنة الله سبحانه وتعالى طالما وهي موحدة. أكتفي بهذا القدر، ولدي بعض الأسئلة، وقد جاءتني بعض الأسئلة من بعض النساء سأجيب عليها إن شاء الله في هذا الدرس، وإذا بقي هناك أسئلة فنجيب عليها إن شاء الله تعالى في دروس قادمة. وأي امرأة عندها سؤال فعليها أن تكتب هذا السؤال ونجيب عليه إن شاء الله في هذه الجلسة أو في جلسة قادمة. السؤال الأول: هل يجوز للمرأة أن تمس المصحف أو أن تقرأ فيه أو أن تمكث في المسجد وهي حائض؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. وأنت أيتها المرأة جزاك الله خيرا. والجواب: أما بالنسبة للقراءة في المصحف عن ظهر قلب فالأصل فيه الجواز، فإذا أرادت المرأة أن تقرأ القرآن وهي تحفظ شيئا من الآيات وهي في حالة الحيض أو في حالة النفاس فيجوز لها أن تقرأ القرآن، وذلك لأن القرآن من الذكر. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل حين. وأما بالنسبة لمس المصحف للحائض أو للمرأة الجنب أو للنفساء كذلك فالعلماء اختلفوا في ذلك، فالجماهير من أهل العلم يقولون لا يجوز لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا يمسه إلا المطهرون، وكذلك استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في مراسيل أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمس القرآن إلا طاهر، لكن يجاب عليه ويقال أن قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون إنما يقصد بهم الملائكة، أي أن الكتاب محفوظ في اللوح المحفوظ، وهذا لا يمسه إلا الملائكة فهم مطهرون. أما بالنسبة للرجل أو المرأة فيقال متطهر بوجود التاء كما قال الله سبحانه وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أما للحديث الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر فهذا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ضعفه الجماهير من المحدثين ومنهم الإمام النووي في المجموع وكذلك الزيلعي في نصب الراية وغيرهم من الأئمة. وعليه فالقول الصحيح أن المرأة إذا كانت حائضا أو كانت جنبا أو كانت نفساء فإنه يجوز لها أن تمس المصحف، يجوز لها أن تمس المصحف، وهذا ما رجحه الإمام ابن حزم وهو قول جماعة من أهل العلم، لأن الأصل أنه لا يجوز للرجل أن يفتي بتحريم شيء إلا بدليل صحيح، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فيجوز للمرأة أن تمس هذا المصحف حتى وإن كانت من ذوات الجنب أو كانت هذه المرأة من ذوات الحيض ومن ذوات النفاس. وبالنسبة لقراءة القرآن في مثل هذه الأمور والمرأة على حائض أو على نفساء فالأولى لها ألا تقرأ في المصحف وهي حائض، هذا من حيث الأولوية، لكن لو قرأت فالصحيح أنه ليس عليها إثم لأنه لم يرد دليل في تحريم ذلك، وإن كان الجمهور يرون الترك، ولكن هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل عندهم في المسألة. وأما بالنسبة لمكوث المرأة في المسجد فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فأكثر أهل العلم على المنع، وقالوا لا يجوز للمرأة أن تمكث في المسجد، واستدلوا بأدلة ما جاء عن عائشة أنها كانت إذا دخلت المسجد فإنها كانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتناوله من النافذة، لكن الصحيح أنه يجوز للمرأة أن تمكث في المسجد حتى وإن كانت حائضا، وهذا إذا أرادت المرأة أن تعتكف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح البخاري: افعلي كل ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، بمعنى أن تفعل المرأة إذا كانت حائضا أو نفساء جميع ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، ومعناه أن الحاج يأتي إلى المسجد ويمكث في المسجد ويأتي بعبادات متعددة، فينبغي للمرأة إذا كانت حائضا أو كانت نفساء عليها أن تأتي هذه العبادات، ومنها المكث في المسجد إلا ما حرمه الدليل. وأيضا ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعائشة: ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت: إني حائض، فقال عليه الصلاة والسلام: إن حيضتك ليست بيدك، أي أنها لو كانت الحيضة بيدك يا عائشة فإنك إذا دخلت إلى المسجد ربما تصيبين المسجد بشيء من الدم، من دم الحيض، فلما كان الأمر كذلك فلك أن تدخلي إلى المسجد، أي أن المرأة إذا كانت حائضا فإن دم الحيض لا يكون في جسدها ولا يكون في يدها ولا يكون في قدمها حتى تؤذي المسجد. وعليه فالصحيح الثابت أنه يجوز للمرأة أن تمكث في المسجد وأن تجلس في المسجد، لكن إذا تبين في ثوبها شيء من الحيض أو في يدها أو في رجلها وأرادت أن تجلس، فتكون الإثمية في هذه الحالة إنما هي من وجه آخر، وهو من جهة ما سيصيب المسجد من ذلك الأذى ليس غير. وبالله التوفيق. سؤال: هل يجوز استخدام حبوب منع الحيض لمنع الدورة الشهرية في أيام شهر رمضان حتى تستطيع المرأة أن تكمل شهر الصيام؟ الجواب: ينبغي للمرأة ألا تستخدم هذه الحبوب لمنع الدورة الشهرية في حجة الصيام أو الحج ونحو ذلك من العبادات، وذلك لعدة أمور. الأول: حفاظا على صحتها، لأن الدورة الشهرية لم يكتبها الله على بنات حواء إلا لحكمة ومنافع عديدة لهذه المرأة، ودفعا لضرر انحباس دم الحيض، لأن انحباسه وعدم خروجه في الوقت المحدد في الدورة قد ينبني عليه كثير من الأضرار. أما انحباسه وتأخر الدورة بدون سبب فذاك شيء طبيعي قد يحصل عند كثير من النساء. الأمر الثاني أنه ثبت طبيا أن هذه الحبوب تضر صحة المرأة، فإذا كان الأمر كما يقوله الأطباء فإنها تحرم إلا إذا دفعت ضررين مقابل وجود ضرر يسير. والإسلام جاء لدفع المفاسد وجلب المصالح، ونهى العباد أن يقعوا فيما يعود عليهم بالضرر. قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وجاء في الحديث الحسن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، بمعنى أن الضرر قد يكون مرفوعا إذا سعى الرجل إلى تركه، فإن سعى إلى تحصيل هذا الضرر فإنه قد وقع في أمر حرمه عليه الشرع. وأشد حرمة من ذلك أن تستخدم هذه المرأة هذه الحبوب وهي مطلقة طلاقا رجعيا حتى تؤخر وقت العدة لكي يلزم في حقها النفقة والسكنى على الزوج الذي طلقها والذي ليس له رغبة في مراجعتها. وهناك من أهل العلم من أجاز استخدامها بشرطين: الأول إذن الزوج، والثاني إذا لم ينبني على ذلك ضرر صحي، فإذا ثبت الضرر الصحي فلا يجوز. وهذا كلام طيب، ولكن طالما وقد ثبت طبيا وجود الضرر فتترك إلا ما قيدناه للمرأة ووضحناه من باب أخف الضررين، وبالله التوفيق. أحيانا قد نحرج بسبب الأقارب، فيدخل علينا ابن العم أو ابن الجد ويقوم بمصافحتنا، فهل يجوز لنا أن نصافحه علما أننا نرتدي القفازين؟ الجواب: لا يجوز. لا يجوز للمرأة أن تصافح رجلا أجنبيا لأنه في هذه الحالة لا يحل لها، لا يجوز له ولا يجوز لها المصافحة حتى وإن كان بحائل، سواء كان ذلك بمنديل أو بقفازين، لأن عائشة رضي الله عنها تقول كما في الصحيحين: والله ما مست يد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يد امرأة قط. وهذا مطلق لم تبين عائشة فيه التفصيل، فيحكم له بالحرمة. ثم بعد ذلك أيضا أن هذه المصافحة ينبني عليها كثير من الأضرار المتعددة، فإن المرأة لو صافحت وهي مرتدية القفازين أو الحجابين أو الحجاب، فإنها ربما يقع في نفسها شيء أو يقع في نفسه شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح البخاري: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيحرم مثل ذلك دفعا لهذه المفاسد. وكذلك لأن الإسلام حرم ذلك مطلقا. أكتفي بهذا القدر، وهناك أسئلة أخرى إن شاء الله تعالى نجيب عليها في درسنا القادم بمشيئة الله. أسأل الله سبحانه وتعالى لكنا التوفيق والسداد، وأن يثبتنا وإياكنا على طاعته، كما أنصحكنا بمواصلة الحضور لهذه الحلقات وتقديم الأسئلة التي تعين المرأة على طاعة الله، وحتى تتعرف المرأة على الأحكام التشريعية التي ينبغي لها أن تقوم بها. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن يعيننا جميعا على طاعته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى يا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين رسلي واركعي مع